الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع سالما يحدث عن أبيه أي عبد الله بن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صيغة من صيغ رفع الحديث أي يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. هذا الحديث فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنع الرجل المسلم امرأته من الخروج إلى المسجد إذا استأذنته، فإنه لا يمنعها، لكن كما ذكر أهل العلم وجاء ذكر بعض الشروط التي لا بد أن تتوفر فيها حتى يأذن لها، فإذا توفرت فيها هذه الشروط فلا يمنعها بأن تكون متسترة ومتحجبة وغير متطيبة ولا متزينة، نعم، ولا يكون في طريقها فتنة عليها وأن يأمن عليها، فإذا كان الأمر كذلك فلا يمنعها أن تشهد الصلاة في المسجد. وأما إذا اختل شيء من هذه الشروط بأن تخرج متزينة أو متعطرة أو متبخرة أو كذلك لا يأمن عليها أن يكون في طريقها شيء مما يخاف به عليها، فحينئذ له حق أن يمنعها ولا يأذن لها. قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله، بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. قال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. هذه الرواية فيها إخبار النبي عليه الصلاة والسلام كالتي قبلها من عدم منع النساء من المساجد إذا استأذن. فقال عبد البلال بن عبد الله ابن عمر قال: والله لنمنعهن. وكان مراده يعني مقصدا صحيحا، وهو أن النساء تساهلنا في أمر الحجاب والتستر والخروج يعني متعطرات ونحو ذلك مما يستحقن به المنع، لكن كانت عبارته فيها معارضة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التعبير، فأنكر عليه عبد الله بن عمر وسبه سبا سيئا غيرة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أحدثك عن رسول الله وأخبرك عن رسول الله وتقول: والله لنمنعهن. هذا فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا وهو يقول على يقول بخلافه ويقول بضده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ويقول لا ما نفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل وهو يقول نفعل. هذه معارضة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا غضب عبد الله بن عمر، لأن هذه العبارة كما سمعنا فيها معارضة ومضادة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه غيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على السنة وشدة تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدمون عليها قول أحد من الناس كائنا من كان ولو كان من أفاضل الخلق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما حدث الناس بحديث أظن حديث المتعة، متعة النبي عليه في إذن النبي صلى الله عليه وسلم بها، فعورض كلامه بقول أبي بكر وعمر فغضب وقال أراهم سيهلكون، أقول قال الله وقال رسوله ويقولون قال أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر؟ أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك غضب رضي الله تعالى عنه أن يعارض قول الله جل وعلا وقول رسوله بقول غيرهم من البشر ومن سائر الخلق ولو كانوا من أفضل الناس. فلا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول أحد، في السنة مقدمة على قول أي أحد من الناس. ولهذا كان الأئمة رحمهم الله يقولون القول ويقولون اعرضوا ما قلنا على الكتاب والسنة، كالإمام الشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة. الإمام الشافعي يقول إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا به عرض الحائط، يعني لا يعارض قولي بقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وفي أيضا تأديب الوالد لولده، تأديب الوالد لولده إذا فعل منكرا أو كذلك عارض الشرع أو عارض السنة فإن أباه يؤدبه، فإن أباه يؤدبه. وسيأتي أن ابن عمر في بعض الروايات أنه ضربه في صدره تأديبا، لا يعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل، يعني لشهود صلاة المغرب أو العشاء. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا، دغلا يعني خديعة وشر وسوء، يعني يخرجن بقصد الصلاة وهن يريدن شيئا آخر فيكون ذلك تسهيل لهن للخديعة والمكر. قال فقال فزبره ابن عمر، يعني زجره عن هذا القول، وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. وقال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء بن عن عمر عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذنوا وأنت تقول لا تأذنوا, هكذا تعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحدى كن العشاء فلا تطيب تلك الليلة, فلا تطيب تلك الليلة يعني التي تريد أن تشهد فيها العشاء يعني قبل الخروج, لا تتطيب قبل الخروج لأن خروج المرأة متعطرة لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة متعطرة فمرت على قوم من الرجال يجدوا ريحة فهي زانية فلا يجوز لها أن تخرج وهي متعطرة. وهكذا إذا كانت تريد المسجد لا تخرج إلى المسجد وهي متعطرة أو متبخرة, إذا فعلت ذلك فإنها تمنع, تمنع من الخروج. وإذا كان هذا لا يجوز أن تفعله وهي تقصد بيت الله جل وعلا للعبادة والطاعة, ففعل ذلك وقصدها لغير المسجد من باب أولى إذا تعطرت وخرجت لزيارة أناس أو أصحاب أو أصدقاء أو شهود عرس أو ذهاب إلى سوق فإنها تمنع ولا تمكن من ذلك. إذا كانت, إذا كان فعل ذلك لشهود العبادة والطاعة لا يجوز لها وتمنع من ذلك فغيره من باب أولى, وغيره من باب أولى فإنها تمنع من الخروج إذا تطيبت أو تبخرت لأن ذلك سبب للفتنة, للفتنة بها وكذلك لفتنتها بغيرها, فهي تفتن غيرها ويفتن غيرها بها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة, عن زينب امرأة عبد الله أي مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال وإسحاق بن إبراهيم, طبعا هذا كما قلنا إذا يعني أرادت شهود المسجد, فإذا رجعت فلها بعد ذلك أن تطيب, إذا رجعت إلى بيتها بعد أن صلت العشاء مثلا فلها أن تطيب في بيتها لا بأس. ليس معنى الحديث فلا تمس طيبا يعني طول الليلة تمنع من الطيب, لا, المقصود لا تمس طيب عند إرادة خروجها إلى المسجد لشهود العشاء في المسجد. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. هذا فيه كما سمعنا منع المرأة من شهود صلاة العشاء والخروج إلى المسجد إذا تبخرت، إذا استعملت البخور وهو نوع من الطيب مما تتعطر به المرأة تبخر ثيابها فيكون فيها رائحة، فحينئذ تمنع من شهود العشاء فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وفيه كذلك جواز تسمية صلاة العشاء بالعشاء الآخرة، فيه جواز تسمية العشاء بالعشاء الآخرة خلافا لمن أنكر ذلك. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب ابن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة ابن عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى ابن سعيد بهذا الإسناد مثله، أي أن الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله روى هذا الحديث عن هؤلاء المشايخ كلهم عبد الله بن قعنب ابن مسلبة بن قعنب ومحمد بن المثنى وعمر الناقد وأبوكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم روى عنهم هذا الحديث من طرق كلهم عن يحيى بن سعيد وهو القطان. هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، يعني من التساهل، لو رأى حال النساء من التساهل في الاحتجاب وترك التطيب والتبخر ونحو ذلك لمنعهن من الخروج إلى المسجد. وأرادت بذلك رضي الله تعالى عنها أن الإذن إذن للنساء بالخروج إنما هو إذا كنا بعيدات عن أسباب الفتنة، إذا كنا بعيدات عن أسباب الفتنة من التبرج والسفور والترك أو من التزين والتعطر والتبخر إلى آخر ذلك، إذا كنا بعيدات عن هذه الأمور فلا بأس، أما مع وجود التساهل وعدم المبالاة وضعف الدين فإنهن بمثل هذه الحال يستحقن المنع، يستحقن المنع كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا في أن نساء بني إسرائيل كذلك منعنا من الخروج إلى مواضع العبادة بسبب تساهلهن في هذا الأمر. وعلى كل فهذه الأحاديث تدل على أن الأصل أن المرأة إذا استأذنت إلى المسجد فإنها لا تمنع من ذلك إذا التزمت بالحجاب الشرعي بالتستر والتحجب وترك أسباب الفتنة من الطيب والبخور والتزين وأمنت الفتنة عليها ونحو ذلك فإنها لا تمنع، إذا لم يكن في ذلك أيضا تضيع لحق من الحقوق أو واجب من الواجبات التي عليها تجاه زوجها أو بيتها، فإنها لا تمنع، فإن اختل شرط من هذه الشروط فإنها تمنع. ومن الطرائف ما أن الزبير فيما أذكر من العوام رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة واشترطت عليه ألا يمنعها من المسجد لحضور صلاة العشاء، وكانت تحب العبادة والطاعة، وكان يكره خروجها في الليل، لكنها اشترطت عليه فتحايل عليها، اختبأ لها في الطريق، ولما خرجت ومرت صكها في مؤخرتها، فلما جاء اليوم الثاني لم تخرج، قالها ما لك، ألا تشهدين العشاء؟ قالت إن الناس قد تغيروا إن الناس قد تغيروا، فتركت الخروج. الله المستعان. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.